الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فدخل المؤلف رحمه الله عليه في حديث أم عطية الأنصارية وهذا الحديث هو عمدة العلماء في باب غسل الميت. قال عن أم عطية الأنصارية قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته زينب فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر. وغسل الميت من فروض الكفايات فهو واجب من الواجبات، والوجوب في ذلك من الوجوب الكفائي للعين. وهنا قال النبي عليه الصلاة والسلام اغسلنها، وفي حديث ابن عباس في شأن المحرم الذي وقصته ناقته قال عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسدر. فتغسيل الميت من الواجبات الكفائية إذا قام به البعض سقط عن الباقين. ويغسل جميع الأموات من المسلمين وجوبا إلا الشهداء، شهداء المعركة، فمن مات في أرض المعركة بين الكفار والمسلمين فإنه لا يغسل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يغسل شهداء المعركة، وقال في شهداء أحد كما في البخاري عن جابر يدفنوهم بدمائهم ولم يغسلهم. فالشهداء لا يغسلون، أعني بالشهداء شهداء المعركة بين المسلمين والكفار، فهؤلاء يدفنون بدمائهم ولا يغسلون. ها؟ اللي يقص، نعم، يعني من مات قصاصا يغسل لابد. يستثنى من ذلك شهداء المعركة لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بدفنهم بدمائهم. فمن مات في أرض المعركة بين المسلمين والكفار فإنه لا يغسل، لكن يكفن ويقبر، وأما الصلاة عليه فإن ذلك مما يشرع ولا يجب، لا تجب الصلاة على الشهداء لكن مما يشرع. والأمر الغالب من هدي النبي عليه الصلاة والسلام هو ترك الصلاة على الشهداء. وصلى على بعضهم لبيان الجواز والمشروعية. إذا شهيد المعركة لا يغسل ويكفن ويقبر، وأما الصلاة عليه فتشرع ولا تجب. كيف؟ هو كرامة لهم. نعم. فعلى كل هذا الحكم جاء فيهم يخص بذلك من قبيل ربما الكرامة لهم. فعلى كل بهذا جاءت السنة وهذا في شأن شهيد المعركة بين المسلمين والكافرين، إذا مات، إذا قتل في أرض المعركة، إذا قتل في أرض المعركة عدلت من مات إلى قتل، لقول الله عز وجل ولا تقل من يقتل في سبيل الله أموات. فمن قتل في أرض المعركة فهذا الذي لا يغسل، ومن أصيب في أرض المعركة ثم حمل منها إلى غيرها فمات في موضع آخر فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويفعل به ما يفعل بسائر الأموات. إذا أصيب بأرض المعركة وحمل وما زال حيا، حياة مستقرة، فلما نقل إلى موضع آخر اشتد به المرض بسبب تلك الإصابة فمات بسببها، فإنه يغسل ويفعل به كما يفعل بغيره من الأموات. ولما قتل، نعم، لما أصيب سعد بن عبادة وحمل من أرض المعركة وهو حي، ثم جاءته الوفاة في غير أرض المعركة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام عامله كسائر الموتى ولم يعامله معاملة الشهداء. إذن الشهيد الذي لا يغسل هو من قتل في أرض المعركة ولم يحمل إلى غيرها. والشهيد الذي لا يغسل هو المقتول في معركة بين المسلمين والكافرين، فإن كانت المعركة بين المسلمين كقتال البغاة والخوارج وقطاع الطريق والصائلين فمحل نزاع بين العلماء، هل من قتل من أهل العدل في قتال هؤلاء يأخذ أحكام الشهداء بحيث أنه لا يغسل أو لا يأخذ أحكام الشهداء، وهكذا من قتل ظلما في غير هذه الصور، من قتل ظلما هل يأخذ أحكام الشهداء فلا يغسل أو لا يأخذ أحكام الشهداء؟ في ذلك نزاع من العلماء. فهناك من أهل العلم من توسع فذهب إلى أن كل من قتل ظلما فإنه لا يغسل، وإلى هذا ذهب أبو حنيفة ورواية عن إمام أحمد، كل من قتل ظلما سواء كان في معركة أو في غير معركة، فكل من قتل ظلما لا يغسل، ويكفن ويصلى عليه. فهؤلاء توسعوا في هذا الباب، وهنالك من أهل العلم من ذهب إلى أن هذا الحكم مختص بشهداء المعركة بين المسلمين والكافرين، وهذا مذهب الإمام مالك. ومن أهل العلم من أدخل في هذا الحكم من مات في قتال مع البغاة أو الخوارج أو مع قطاع الطرق أو مع الصائلين، فمن مات في مثل هذه المعارك من أهل العدل فإنه يأخذ أحكام الشهداء، فلا يغسل. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وذهب إلى هذا أيضا الإمام الشافعي. إذن هناك من توسع في هذه المسألة فذهب إلى أن كل من قتل ظلما لا يغسل، وكلامنا في مسألة التغسيل، أما الصلاة فيصلى عليه. وإن كان هناك من علماء الحنابلة كابن قدامة استظهر عدم الصلاة على هؤلاء، يعني من قتل في قتال البغاة والخوارج، وأنه يعامل معاملة الشهداء حتى في مسألة الصلاة. لكن مشهور عن أهل العلم أن الصلاة يصلى عليهم وإنما لا يغسلون. إذن هناك من أهل العلم توسع في هذه المسألة وذهب إلى أن كل من قتل ظلما لا يغسل، وهو مذهب أبي حنيفة والإمام أحمد في رواية. وهناك من ذهب إلى أن هذا الحكم من الأحكام المختصة بشهداء المعركة بين المسلمين والكافرين، وهذا مذهب الإمام مالك. وهناك من ألحق بشهداء المعركة المعارك الحاصلة بين أهل العدل وبين البغاة وبين أهل العدل وبين الخوارج وبين أهل العدل وبين قطاع الطرق وبين أهل العدل وبين الصائلين، وهذا مذهب الإمام الشافعي وأحمد. ومن ذهب إلى هذا المذهب فإنهم احتجوا بقتال الفتنة الذي حصل في زمن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين في يوم الجمل وصفين، وأن الصحابة تركوا تغسيل القتلى في معركة الجمل وفي معركة صفين، ولأن القتلى في هذه المعارك يكثرون تحصل المشقة في تغسيلهم، فلهذا ذهبوا إلى هذا المذهب. والأظهر في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله أن هذا الحكم من الأحكام المختصة بالشهداء في القتال بين المسلمين والكافرين، وذلك لأن الأدلة وردت في شأن هؤلاء ولم ترد في شأن غيرهم. والأصل أن تغسيل الميت من الواجبات ولا يخرج من هذا الوجوب أحد إلا بحجة شرعية، وما ذكر من أن الصحابة لم يغسلوا من مات في تلك المعارك فهذا محل نظر، فجاءت بعض الآثار في هذا الألباب وهي لا تخلو من ضعف، كالأثر المروي عن عمار وأنه أوصى أنه إذا قتل أن يدفن بثيابه ودمائه وأن لا يغسل، فإن هذا لا يثبت عن عمار. وهكذا جاءت آثار أخرى في الباب ضعيفة لا تثبت، فيبقى عندنا الأصل وهو أن تغسيل الميت من الواجبات ولا يخرج من هذا الوجوب إلا ما دل الدليل على إخراجه، والدليل دل على إخراج شهداء المعركة وما عدا الشهداء المعركة لا يخرجون. ثم التفريق بين الغسل والصلاة تفريق فيه ضعف، وهم يقول لا يغسلون وتجب الصلاة عليهم، هذا هو المشهور من مذاهبهم أنهم لا يغسلون وأما الصلاة فهي واجبة. وشهداء المعركة لا يغسلون ولا تجب الصلاة عليهم، فإن ألحقناهم بشهداء المعركة فكان ينبغي الإلحاق في المسألتين، وإن كان العلامة القدامى استظهر هذا وأنهم لا يغسلون ولا يصلى عليهم، لكن المشهور مذاهبهم هو التفريق بين مسألة التغسيل وبين مسألة الصلاة. إذا أظهر في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام مالك رحمة الله عليه. وإذا مات الشهيد جنبا فقد ذهب كثير من أهل العلم إلى تغسيله، إذا مات جنبا ذهب جماعة من العلماء إلى تغسيله، كما ذهب إلى ذلك الإمام أحمد وجماعة من العلماء، وذهب إلى ذلك إلى العلامة ابن القيم، ويحتجون بقصة حنظلة حين مات وهو جنب من أهله فغسلته الملائكة. جاء عند ابن حبان وجاء أيضا عند الحاكم والبيهقي في الكبرى حديث عبد الله بن الزبير بإسناد حسن وله شواهد متعددة. فتغسيل الملائكة لحنظلة مما ثبتت به السنة، وهؤلاء ذهبوا إلى أن هذا التغسيل تغسيل الملائكة له يدل على أن من مات جنبا من الشهداء فإنه يغسل من باب الاقتداء بالملائكة فيما فعلوا، وكون النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك لأصحابه أن مغسله من أجل هذا الأمر من أجل هذه العلة فالحكم يدور مع علته، فإن وجدت الجنابة وجد التغسيل وهو مغسله من أجل الجنابة، فدل ذلك على أن الشهيد الجنب يغسل. وهناك من أهل العلم من لم يرى التغسيل كما هو المشهور عند علماء الشافعية فلا يرون تغسيل الشهيد وإن مات جنبا، ويرون أن أفعال الملائكة من باب الكرامة، ونحن متعبدون بغير ما تعبدت به الملائكة. وذهب بعض علماء الشافعية أن الملائكة لو غسلت ميتا وكفنته بالحرير فإنه لا يسقط الوجوب عن الناس، وأنه يجب على الناس أن يكفنوه وأن يغسلوه، وهذا القول فيه ما فيه من النظر. فعلى كل الظاهر مع من ذهب إلى التغسيل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر فعل الملائكة وذكر العلة في ذلك وهي أنهم غسلوه من أجل الجنابة، فدل ذلك على أن الجنب من الشهداء يغسل، ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام أكرموه غسلوه كرامة، وإنما ذكر السبب في ذلك وأنه من أجل أنه مات جنبا، فإن وجد هذا العلة وجد الحكم. نقف إلى هذا الموضع. وننتقل للتوحيد.